بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقوى يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم جميعا في هذا اللقاء الثاني من لقاءات دروس الفقه. وكنا قد بدأنا اللقاء الأول في الصيف الماضي، بدأنا فيه بشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي. وهذا الكتاب كما سبق هو من الكتب المختصرة المعتمدة لدى فقهاء الحنابلة. وفي هذا اللقاء نستعين بالله تعالى في استكمال شرح هذا الكتاب. كنا قد وقفنا في اللقاء السابق على باب السواك، أنهينا هذا الباب، ونشرع في هذه الدورة المباركة في استكمال كتاب الطهارة. سنبدأ بمشيئة الله تعالى في هذا الدرس من باب الوضوء، وننتهي بإذن الله تعالى في آخر يوم من أيام هذه الدورة المباركة ويوم الثلاثاء، ننتهي من باب الحيض، وبهذا نكون قد أنهينا كتاب الطهارة كاملا. فنستعين بالله تعالى في شرح باب الوضوء. تفضل.
فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ.
نعم، الوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة، وهي النظافة والحسن. والوضوء يقال بضم الواو وفتحها، فبالضم هو الفعل أي التوضؤ، وبالفتح هو الماء الذي يتوضأ به كالسحور والسحور. فالسحور بضم السين هو التسحر أي الفعل الأكل، وبالفتح السحور هو أكلة السحور. وكذا الطهور والطهور، فالطهور أي التطهر، والطهور أي الماء الطهور. وفي الشرع الوضوء هو التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. وهنا صدرنا التعريف بقولنا التعبد لله تعالى، لأن أي عبادة يشترط لصحتها أن يقصد بها التقرب إلى الله تعالى. ونقصد بالأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين. وقولنا على صفة مخصوصة هي الصفة التي بينها نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة. والوضوء فيه نظافة ونزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. أما الحسية فإن فيه تنظيفا للأعضاء محل الوضوء، وأما النظافة المعنوية فإن الوضوء يمحو الله به السيئات ويغفر به الذنوب. وقد جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يغسل وجهه إلا خرجت خطاياه من آخر قطرة من الماء. فقال: فإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه من آخر قطرة مع الماء، فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه من آخر قطرة مع الماء. وفي الحديث المتفق عليه عن عثمان رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لما توضأ عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فالوضوء على اسمه فيه وضاءة ونظافة من الوسخ الحسي والوسخ المعنوي. والوضوء له أركان وواجب وشروط وسنن وصفة. المؤلف في هذا الباب بين الأركان وواجب الوضوء وشروطه وسننه وصفته. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى أول ما بدأ بواجب الوضوء. فالوضوء له واجب واحد، هو واجب واحد، وهذا الواجب يلزم المتوضئ أن يأتي به، فلو لم يأتي به فوضوءه صحيح، لكنه يأثم بتركه إن تركه متعمدا وإن تركه ناسيا فلا شيء عليه. هذا الواجب هو ما أشار إليه المؤلف بقوله: تجب فيه التسمية، أي قول بسم الله. فيشرع في بداية الوضوء أن يقول المتوضئ بسم الله، والدليل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد قال فيه ابن حجر رحمه الله إسناده ضعيف، لكن روي نحوه من حديث أبي سعيد الخدري وسعيد بن زيد، واختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه. فقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا يثبت في هذا الباب شيء، أي لا يصح في إيجاب التسمية في الوضوء شيء. ولهذا ذهب الموفق ابن قدامة رحمه الله وجمع من الأصحاب، هو القول الثاني في المسألة، أن التسمية في الوضوء ليست واجبة بل هي سنة، لأن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن كل من روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل من روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والذين رووه كثر، منهم عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، كل هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكروا فيها أنه ذكر البسملة في بداية وضوئه. فذهب بعض أهل العلم ومنهم الموفق بن قدامة إلى أن التسمية في بداية الوضوء سنة. المذهب عند الحنابلة أن التسمية في بداية الوضوء واجبة للحديث السابق، فقد صحح الحديث جمع من أهل العلم منهم المنذري وابن الصلاح وابن كثير، وهذا حديث، أي حديث أبي هريرة السابق: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني له طرق متعددة كما ذكرنا، جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث أبي سعيد وجاء من حديث سعيد بن زيد وغيرهم، وفي كل إسناد لا يخلو من مقال، لكن من مجموع طرقه يرتقي إلى رتبة الحسن. لكن نقول: من ذكر التسمية في بداية الوضوء فيلزمه الإتيان بها، أما من نسي فتسقط عنه. فلهذا قال الأصحاب رحمه الله، قال المؤلف وهو المذهب، قالوا: تجب فيه التسمية وتسقط، يعني تجب فيه التسمية أي مع الذكر إذا تذكر في بداية الوضوء، وتسقط سهوا، يعني إذا نسي في بداية وضوءه فإنها تسقط عنه ولا يلزمه إعادة وضوءه، ووضوءه صحيح. وإنما قالوا بسقوط التسمية مع النسيان لأن الحديث الوارد في هذا الباب لا يخلو من مقال، ولا يرتقي إلى الدرجة التي يفسد فيها الوضوء لمن نسي التسمية في بداية وضوئه. لكن إن ذكرها في أثناء وضوئه، شخص نسي أن يذكر الله تعالى في بداية وضوئه وتذكر أثناء الوضوء، فماذا يعمل؟ قال المؤلف: فإنه إذا إن ذكرها في أثنائه ابتدأ، يعني يبسمل ثم يعيد وضوءه من أوله. ومشى المؤلف رحمه الله في هذا على ما في كتاب المنتهى، وكتاب المنتهى هذا من الكتب المعتمدة لدى الحنابلة، لأن متأخري الحنابلة عندهم كتابان معتمدان، الكتاب الأول هو كتاب المنتهى، والكتاب الثاني هو كتاب الإقناع. كتاب المنتهى هذا لابن النجار الفتوحي، وكتاب الإقناع للحجاوي موسى الحجاوي، هذان كتابان معتمدان عند الحنابلة، لكن في بعض المسائل يختلفان هذان الكتاب، ومنها هذه المسألة. صاحب المنتهى يقول إذا نسي في بداية وضوءه ثم تذكر في أثنائه فإنه يستأنف الوضوء، أما صاحب الإقناع فيقول لا، يبسمل ويكمل وضوءه. والأقرب والله أعلم هو ما مشى عليه صاحب الإنصاف، صاحب الإقناع، من أنه يبسمل ويكمل وضوءه، إذ إن اشتراط أن تكون البسملة في بداية الوضوء لم يدل عليها الدليل. ما هو نص الحديث؟ قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الذي ذكر اسم الله في أثناء الوضوء ذكر اسم الله على وضوئه، ولا يلزم أن يكون ذلك في بداية الوضوء. وعلى هذا نقول: من نسي البسملة في البداية فإنه يبسمل ويكمل وضوءه، ولا حاجة إلى أن يعيد وضوءه. وأما من نسيها ولم يتذكرها حتى انتهى وفرغ من وضوئه فهذا ليس عليه شيء، ووضوءه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هو حديث حسن رواه ابن ماجه. وقال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. تأتي هنا مسألة: إذا كان الشخص في الحمام أعزكم الله وسيتوضأ في الحمام فكيف يسمي؟ نقول هنا في هذه الحال يسمي في قلبه ولا يجهر بالتسمية لئلا يذكر الله تعالى داخل الحمام تكريما لاسم الله سبحانه وتعالى. نعم. تفضل. إذن هذا ما يتعلق واجبات الوضوء، وكما قلنا هو واجب واحد وهو التسمية. نعم.
وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة.
نعم. هذه فروض الوضوء وهي ستة، ستة فروض. والفرض في اللغة يطلق ويراد به القطع والحز، وفي الشرع المراد بالفرض عند جمهور الفقهاء الواجب، بمعنى الواجب. والأحناف يفرقون بين الفرض والواجب، فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، أي قطعي الدلالة، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، والواجب ما ثبت بدليل ظني، يعني ظني الثبوت أو ظني الدلالة. أما الجمهور فلا فرق عندهم بين الفرض والواجب، لكن الجمهور أيضا يتفقون مع الأحناف على أن الفرض أحيانا، على أنه في بعض الأبواب يفرق ما بين الفروض والواجبات، ومنها هذا الباب، ومنها أيضا الصلاة. ففي الصلاة يقولون الصلاة لها أركان، يعني فروض وواجبات، وهنا في الوضوء قالوا الوضوء له أركان وواجبات، ففرقوا ما بين الفروض والواجبات. فالفروض المراد بها هنا أي الأركان التي لا يصح الوضوء إلا بها، بمعنى أن الوضوء قائم عليها على ستة أركان هي التي يبنى عليها الوضوء، وهذه الأركان الستة هي ما أشار إليه المؤلف. الركن الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، والركن الثاني غسل اليدين مع المرفقين، والركن الثالث مسح الرأس ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب، والسادس الموالاة. نأخذها ركنا ركنا. أما الفرض الأول أي الركن الأول فهو غسل الوجه، والدليل عليه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وجاء في الصحيحين من طرق متعددة عن جمع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ غسل وجهه، والوجه هو ما تحصل به المواجهة، وكل ما تحصل به المواجهة، وحده من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا يسمى الوجه، ويجب فيه الغسل لا المسح. والفرق بين الغسل والمسح أن الغسل أن يصيب الماء العضو ويجري على العضو الماء، أما المسح فلا يجري الماء على العضو. فالواجب في الوجه غسله أن يجري الماء عليه وليس مجرد المسح. نعم. قال: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. فالمضمضة والاستنشاق داخلان في هذا الركن، فهما من الوجه، لأن الفم والأنف مما يحصل بهما المواجهة. والدليل على وجوب المضمضة والاستنشاق حديث عثمان رضي الله عنه المتفق عليه أنه ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال: فمضمض واستنشق واستنثر. وجاء في حديث لقيط بن صبرة الذي رواه الخمسة الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي لفظ لأبي داود قال: إذا توضأت فمضمض. فدل هذا الحديث على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء. وقد اختلف أهل العلم في المضمضة والاستنشاق على ثلاثة أقوال. القول الأول أنهما ليسا واجبين لا في الغسل ولا في الوضوء، لأنهما ليسا من أعضاء الوضوء الظاهرة. والقول الثاني أنهما واجبان في الغسل دون الوضوء، لأن الغسل يجب أن يصيب فيه الماء جميع البشرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. وجدار الفم وجدار الأنف من البشرة التي يجب أن يصيبها الماء. والقول الثالث أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل، وهو المذهب عند الحنابلة وهو الصحيح، لحديث عثمان رضي الله عنه السابق، ولحديث لقيط بن صبرة في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض، ولأن الفم والأنف من الوجه فيشملهما قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، لأنه وإن كان جدار الفم داخلا أي ليس ببارز باطنا ليس ببارز، وكذا جدار الأنف وجدار الفم كلاهما ليس ببارز وإنما هو باطن، إلا أنهما يعتبران من الوجه لأنهما داخلان فيه، ويؤيدها الحديث السابقة. وعلى هذا يلزم المتوضأ أن يأتي بالمضمضة والاستنشاق مع غسله لوجهه. والفرض الثالث الفرض الثاني قال غسل اليدين مع المرفقين، والدليل على ذلك قول الله تعالى وأيديكم إلى المرافق. واليد إذا أطلقت في القرآن فالمراد بها الكف، المراد بها الكف، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق إنما تقطع يده من مفصل الكف، وكقوله تعالى في آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والتيمم يكون بالكف فقط، فهذا يدل على أن اليد إذا أطلقت في القرآن فالمراد بها الكف، لكن إذا قيدت فتتقيد بحسب ما قيدت به. ففي آية الوضوء قال الله تعالى وأيديكم إلى المرافق، إذن لا بد من غسل الكف وغسل الساعد والذراع حتى يصل إلى المرفق، والمراد بالمرفق المفصل الذي يصل الذراع بالعضد، فهذا يدخل في الواجب، لأن المغية هنا أو الغاية هنا تدخل في المغية بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما توضأ عليه الصلاة والسلام غسل مرفقيه، وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، أي لما توضأ. نعم. والركن الثالث أو الفرض الثالث هو مسح الرأس كله، والدليل على ذلك قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وهنا عندنا ثلاث كلمات ذكرها المؤلف، قال مسح الرأس كله، فنقف عند كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث. الكلمة الأولى تدل على أن المتعين في الرأس هو المسح وليس الغسل، للآية الكريمة وامسحوا برؤوسكم. والفرق بين المسح والغسل أن الغسل كما سبق يجري فيه الماء على العضو بخلاف المسح، لكن لو أن شخصا غسل رأسه ولم يمسح هل يجزئه ذلك؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم أنه يجزئه إذا أمر يديه على رأسه بحيث يتحقق فيه المسح. الأمر الثاني كلمة الرأس، ما المراد بالرأس هنا؟ المراد به من منابت شعر الرأس من مقدمته إلى ما يلي الرقبة من الخلف، هذا هو الرأس الذي يتعين مسحه. أما ما استرسل من الشعر أسفل من الرأس فهذا الأظهر والله أعلم أنه لا يجب مسحه. فالمرأة التي يطول شعرها عن رأسها لا يلزمها أن تمسح ما زاد عن حد أسفل الرأس، بل تمسح ما حاذى الرأس، لأن ما أمر الله تعالى به هو أن يمسح الرأس وليس الشعر، فالله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، فهذا هو الواجب. الكلمة الثالثة قال ماذا؟ كله، يعني لا بد أن يمسح الرأس كله من أوله إلى آخره، فإن اكتفى ببعضه لم يصح. وذهب فقهاء الشافعية إلى أنه يجزئ في مسح الرأس أن يمسح بعضه، واستدلوا على ذلك بالآية الكريمة بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قالوا الباء هنا للتبعيض، فيكون المعنى وامسحوا ببعض رؤوسكم، إلا أن جمهور المفسرين وأهل اللغة ينازعونهم في هذا الاستدلال، فالباء لا تأتي في اللغة بمعنى التبعيض، وإنما هي هنا لأي شيء؟ للإلصاق، أي امسحوا برؤوسكم، أي ملصقين أيديكم برؤوسكم، هذا التقدير، أي ملصقين رؤوسكم ملصقين أيديكم برؤوسكم. فالآية تدل على وجوب مسح الرأس كله، لأن قوله رؤوسكم هذه نكرة مضافة إلى الضمير وهو معرفة فتفيد العموم أي كل رؤوسكم. ويدل على ذلك يفسر ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مسح على رأسه كله. ومسح الرأس له ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يمسح الرأس كله إذا لم يكن على رأسه شيء من عمامة أو خمار، فيجب أن يمسح رأسه كله. والصفة الثانية أن يمسح على العمامة إن كان على رأسه عمامة تغطي جميع رأسه، وسيأتي بيان أحكام المسح على العمامة، وقد دل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار والخفين، ويقصد بالخمار أي العمامة، وسيأتي بيان أحكامها إن شاء الله. والصفة الثالثة أن يمسح بعض الرأس ويكمل المسح على العمامة إن كان عليه عمامة لم تغطي جميع رأسه، كما لو كانت ناصيته بادية ظاهرة يعني وعليه عمامة تغطي مؤخرة رأسه، فإنه يمسح مقدمة رأسه ثم يكمل بقية المسح على العمامة. ومثل العمامة خمار المرأة الذي على رأسها، فتنحو في مسح الرأس فيه منح الصفات الثلاث الواردة، وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى وهي مسح الرأس كله ثابتة في حديث عثمان وفي حديث علي، وكلها سنشير إليها إن شاء الله. والصفة الثانية ثابتة في حديث المغيرة الذي سبق بيانه. والصفة الثالثة وهي مسح بعض الرأس وما والباقي على العمامة ثابتة في حديث المغيرة أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في صحيح مسلم أنه قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم بناصيته وعلى العمامة، مما يدل على مشروعية هذه الصفة. وسيأتي بيان كيفية المسح في الرأس عندما نتكلم عن صفة الوضوء. والركن الرابع هو نعم قبل أن ننتقل لكم الرابع، قال ومنه الأذنان، أي أن الأذنين داخلتان في مسح الرأس، والدليل على ذلك قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بفعله كما في حديث عثمان وغيره، فإنه عليه الصلاة والسلام لما مسح رأسه مسح على أذنيه. ويدل على ذلك أيضا ما جاء من حديث أبي أمامة وأبي هريرة وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، فقد ضعفه ابن الصلاح في مقدمته في علم الحديث، وضعفه كذلك ابن حجر في التلخيص، هو روي من طرق متعددة وأسانيد متعددة عن جمع من الصحابة كما ذكرنا، إلا أنهم قالوا إن كل هذه الأسانيد ضعيفة جدا لا يقوي بعضها بعضا، لكن مال بعض المحدثين إلى تصحيحه ومنهم النووي في المجموع فقد حسنه وقال إنه بمجموع طرقه هذه يرتقي إلى رتبة الحسن، وكذا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله يميل إلى أن الحديث حسن. وعموما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدل على هذه على هذا الحكم. يستفاد من هذا الحديث ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح الأذنين يكون مع مسح الرأس، وأن مسح الأذنين في الوضوء واجب وليس بسنة، لأنهما من الرأس، فيشملهما عموم قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، لأن الأذنين من الرأس. يستفاد كذلك أنه لا يجزئ مسح الأذنين عن مسح الرأس، فلو اقتصر على مسح أذنيه دون رأسه لم يجزئه ذلك، بل يمسح رأسه ومن الرأس الأذنين، كما نقول يغسل وجهه ومن الوجه المضمضة والاستنشاق. نعم. الركن الخامس قال وغسل الرجلين، عفوا الركن الرابع وغسل الرجلين مع الكعبين لقول الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين، وهذا هو دليلها قول الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين والكعب أو الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل القدم، ففي كل قدم كم من كعب؟ ها؟ كعبان، كعب أيمن وكعب أيسر، فيكون مجموع الكعاب التي في ابن آدم 4 كعاب. نعم، فهذه هي الكعاب، والكعبان يدخلان في الرجلين يجب غسلهما، والدليل على ذلك هذه الآية كما ذكرنا، قوله تعالى وأرجو لكم إلى الكعبين، وأيضا ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم في سفر فتقدموا عليه فتوضأوا، قال فإذا أعقابهم تلوح، العقب هو آخر القدم لم يصبها الماء، قال أعقابهم تلوح لم يصبها الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مناديا بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، أي من لم يغسلها مع رجليه في الوضوء فويل له من النار، فدل هذا على وجوب غسلها معه. والركن الخامس الترتيب، أن يرتب بين الأعضاء، فيبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين، ولا يلزم الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق لأنها كلها عضو واحد، ولا يلزم الترتيب بين مسح الرأس ومسح الأذنين، فلو بدأ بمسح أذنيه ثم مسح رأسه صح، لكن من السنة أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه، ومن السنة كذلك أن يبدأ بمسح رأسه ثم مسح أذنيه، لكن لو عكس في هذا فوضوءه صحيح. وأما الترتيب بين الأعضاء 4 الوجه واليدان والرأس والرجلان فالترتيب بينها هذا ركن من أركان الوضوء كما ذكر المؤلف، قال والترتيب، والدليل على وجوبه أن الله تعالى ذكر الأعضاء مرتبة في كتابه فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى أدخل ممسوحا بين المغسولات. كيف أدخل ممسوحا بين المغسولات؟ ونقل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، غسل الوجه وغسل اليدين، ثم قال وامسحوا برؤوسكم، الركن الثالث مسح، ثم قال وأرجلكم إلى الكعبين غسل، فعندنا غسل لعضوين ثم مسح لعضو ثم غسل لعضو رابع، فأدخل الله تعالى الممسوح بين المغسولات، ولهذا حكمة، ومن الحكمة الترتيب، مراعاة الترتيب بين هذه الأوضاع بين هذه الأعضاء، وإلا فإن حق الممسوح أن يذكر تاليا أن يكون آخرها، لكن لما أدخل بين المغسولات دلت الآية على أن الترتيب مقصود فيما بين هذه الأعضاء، ولأن ومما يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا مرتبا وقال عليه الصلاة والسلام هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فيتعين الأخذ بالترتيب. لكن لو أن شخصا أخل بالترتيب نسيانا أو جهلا فهل يصح وضوءه؟ شخص دخل في بركة ماء ونوى داخل البركة الوضوء، فالماء أصاب جميع أعضاء الوضوء لكنه لم يرتب ثم خرج ثم صلى، قد يكون هذا الشخص جاهلا بالحكم، أو شخص آخر توضأ لكنه لم يراعي الترتيب نسيانا، فهل يصح وضوءه أم لا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أن الترتيب يسقط بالجهل ويسقط بالنسيان كذلك، يسقط بالجهل وبالنسيان. أما الجهل يعني كان شخص جاهلا بالحكم، فإن جميع الواجبات والأركان سواء في الوضوء أو في الصلاة إذا تركها الشخص جهلا منه ولم يعلم بها فإنه لا يطالب إذا علم بالحكم إلا بأن يعيد الصلاة التي علم في وقتها بالحكم. مثلا شخص جلس في المستشفى مدة يتيمم وهو قادر على الوضوء، يعني يستطيع أن يغسل بعض أعضائه لكن ما يستطيع أن يغسل رجله مثلا لكونها مكسورة، فبدأ يتيمم ولا يتوضأ، هل فعله هذا صحيح؟ ها؟ فعله هذا غير صحيح. من كانت حاله كذلك ماذا يلزمه؟ ها؟ يغسل جميع الأعضاء التي يستطيع أن يغسلها، والعضو الذي لا يستطيع أن يغسله إن استطاع أن يمسحه فيجزئ المسح، وإلا فيتيمم عنه. أما أن يدع غسل جميع الأعضاء وهو قادر على غسلها فهذا قد ترك شيئا من الأركان، ترك غسل الوجه وترك غسل اليدين وترك مسح الرأس. طيب هذا زاره، نفرض أن هذا الشخص زاره أحد الناس في وقت صلاة بعد صلاة المغرب، بعد أن صلى المغرب، وله 4 أيام وهو يصلي على تلك الحال، فعلم بالحكم أنه يلزمه الوضوء، فما الذي يلزمه في هذه الحال؟ هل يعيد الصلوات السابقة أو يعيد صلاة المغرب فقط؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، الأقرب والله أعلم أنه لا يعيد إلا الصلاة التي علم فيها في وقتها بالحكم، فيعيد صلاة المغرب فقط دون الصلوات السابقة. إن قال قائل ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل حديث المسيء صلاته، هذا مسيء صلاته دخل المسجد فصلى صلاة سريعة ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى مثل صلاته السابقة سريعة، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهكذا عدة مرات، ثم قال له يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل إلى قائما إلى آخر الحديث، وهو حديث رواه الجماعة. طيب موضع الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأن يقضي الصلوات السابقة، وإنما أمره أن يقضي الصلاة التي كان قد علم فيها بالحكم في وقتها. وكذلك نقول في ترك الواجبات وترك الأركان أو ترك الوضوء أحيانا، أو شخص تجده مثلا في المسح على الخفين يمسح على الخفين لمدة أكثر من المدة المشروعة ونحو ذلك، هذا لا يؤمر بأن يقضي الصلوات السابقة بل يؤمر بأن يقضيها في الوقت، أن يقضي الصلاة التي علم فيها بالوقت. هذا بالنسبة للجهل. وأما بالنسبة للنسيان، إذا ترك الشخص الركن ناسيا فهذا يلزمه أن يقضيه حتى ولو مضى عليه مدة طويلة، سواء ترك ركنا أو ترك واجبا أو ترك شرطا من الشروط. شخص مثلا توضأ ونسي أن يغسل قدميه، نسي أن يغسل قدميه ثم صلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب ثم تذكر أنه قد نسي أن يغسل القدمين، ففي هذه الحال نقول يلزمك ماذا؟ أن تقضي الصلوات السابقة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ومثل نسيان الصلاة نسيان فرض من فروض الوضوء، لأنه ترك لركن من أركان العبادة. إذن فرق ما بين قاعدة الجهل وقاعدة النسيان. في الجهل لا يقضي إلا الصلاة التي علم في وقتها، وفي النسيان لا يلزمه أن يقضي كل الصلوات. شخص كان يمسح على الخفين على الشراب لمدة يوم وليلة ثم نسي فأكمل بدأ يمسح عليها فيما زاد على اليوم والليلة يمسح على الشراب، وشخص آخر يظن أن له أن يمسح على الخفين 3 أيام ظنا منه أنه في حكم المسافر وهو في الحقيقة مقيم، فبدأ يمسح على الخفين أكثر من يوم ليلة، الأول إذا تذكر ماذا يلزمه؟ الذي مسح على خفيه أو على شرابه أكثر من يوم ليلة نسيانا ناسي أنه قد مضت المدة ماذا يلزمه؟ يلزم أن يقضي كل الصلوات التي صلاها بالوضوء الذي مسح فيه على خفيه أو على شرابه بعد انقضاء المدة. لماذا؟ لأن هذا يدخل في باب ماذا؟ النسيان. نسي ماذا؟ ركنا من أركان الوضوء وهو غسل الرجلين. والثاني الذي كان يظن أنه في حكم المسافر فتبين له أنه في حكم المقيم، هذا ماذا يلزمه؟ ها؟ لا يقضي كل الصلوات السابقة، وإنما يقضي الصلاة التي علم فيها بالوقت. بالنسبة للترتيب، نحن نقول إذا نسي الترتيب في الوضوء لا يلزمه القضاء. لماذا؟ لأن الأدلة على إيجاب الترتيب في الوضوء ليست بتلك القوة التي تجعل الترتيب بمنزلة بقية أركان الوضوء. ولهذا اختلف أهل العلم في الترتيب في الوضوء، هل هو ركن أم واجب أم سنة. أما غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين فلا خلاف بين أهل العلم على أنها من أركان الوضوء. فعلى هذا نقول من تذكر فيلزمه الترتيب، ومن نسي فلا شيء عليه. والركن السادس والأخير الموالاة، ويقصد بالموالاة أن يأتي بأعضاء الوضوء متتالية، أن يأتي بها متتالية، فلا يؤخر غسل عضو عن العضو الآخر. والدليل على ذلك أن الوضوء عبادة مستقلة، فينبغي أن يأتي بها جميعا. وأيضا مما يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي رجله مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. جاء في رواية في سنن، جاء هذا الحديث من طريق أخرى في سنن أبي داود والنسائي من حديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، وفي رواية عند الإمام أحمد والصلاة. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء ماذا؟ كله. ولو لم تكن الموالاة واجبة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ماذا؟ ها؟ تلك اللمعة فقط التي لم يصبها الماء. فلما أمره أن يعيد الوضوء كله دل هذا الحديث على أن الموالاة في الوضوء واجبة، وأن الوضوء لا يصح إلا بها. ونقصد بواجبة هنا أي أنها ركن من أركان الوضوء. فعلى هذا لو أنه غسل وجهه ثم غسل يديه ثم دعي إلى الغداء فذهب وتغدى، ثم بعد أن غسل يديه من الغداء قال أنا بديت قبل الغداء بغسل الوجه واليدين نكمل، فمسح رأسه ورجليه، فما الحكم؟ ها هنا انقطعت الموالاة بين أعضاء الوضوء. ما ضابط الموالاة؟ اختلف أهل العلم في ضابطها. بعضهم يقول يرجع في ذلك إلى العرف، فلننظر إن كان الناظر إلى ذلك الشخص يقول إن عبادته أو وضوءه متصل بعضه ببعض فيعتبر قد حقق الموالاة، وإن كان الناظر إليه يقول لا إنه انقطع بعضها عن بعض فيعتبر قد أخل بهذا الشرط. وذهب جمهور الفقهاء إلى ضبط ذلك بالنشاف، فتضبط الموالاة بألا يؤخر غسل عضو قبل حتى ينشف الذي قبله، يعني ويكون ذلك في الزمن المعتدل، يعني ليس في الزمن الحار في وقت الصيف، لأنه في وقت الصيف تنشف الأعضاء بسرعة، ولا في وقت الشتاء، لأنه في وقت الشتاء قد يطول فترة النشاف، يمكن واحد يروح يتغدى ويرجع ما بعد شفت الأعضاء في الشتاء. فيكون ذلك في الزمن المعتدل أنه لا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله في الزمن المعتدل. لكن عموما المقصود أن يحرص على الموالاة بين الأعضاء. يستثنى من إيجاب الموالاة في غسل أعضاء الوضوء ما إذا انشغل بأمر يتعلق بالوضوء، مثلا غسل وجهه ثم لما أراد أن يغسل يديه وجد في ذراعه بوية مثلا فبدأ يزيلها وأخذت منه وقتا طويلا 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة، وهو يزيل هذه البوية. هنا نقول لم ينقطع الوضوء لأنه ما زال منشغلا بالوضوء، متى ما أزالها يكمل بقية وضوءه. مثل أيضا لو أنه بدأ في الوضوء ثم انقطع الماء فذهب يبحث عن ماء آخر، راح المسجد، بدأ في البيت وانقطع الماء وراح المسجد يتوضأ من المسجد، هل يلزمه أن يعيد الوضوء؟ لا يلزمه، يكمل من الحد الذي وقف عليه لأنه ما زال منشغلا بالوضوء. أما إذا انشغل بأمر آخر غير الوضوء فإنه إذا طال الفاصل حتى يعني نشفت الأعضاء، نشف العضو الأخير، فإنه يلزمه أن يبدأ الوضوء من أوله. نعم تفضل. إذن هذه أركان الوضوء الستة: الوجه، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس، وغسل القدمين وغسل الرجلين مع الكعبين وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. أربعة منها محل اتفاق بين أهل العلم، أما الركنان الأخيران وهما الترتيب والموالاة فهما محل خلاف بين أهل العلم. من صلى مرتبا فبها ونعمت، لكن لو أن شخصا أخلى بالترتيب نسيانا أو جهلا فالذي يظهر لي والله أعلم أن صلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة، لأن ركنية الترتيب ليست كركنية بقية الأعضاء. لكن يحرص الشخص على الترتيب، يعني الذي يدخل في بركة مثلا يستحم وقال أنا سأنوي الوضوء، يلزمه أن يرتب. كيف يرتب؟ لا يلزمه أن يدلك الأعضاء، لأن الدلك دلك أعضاء الوضوء هذا ليس بواجب، لكن ينوي أنه الآن يغسل وجهه ثم يتمضمض ويستنشق، ثم ينوي غسل اليدين، ثم ينوي مسح الرأس ثم ويمر يده على رأسه، ثم ينوي غسل القدمين حتى يكون قد حقق الترتيب. نعم. ومثل أيضا الذي يستحم مثلا تحت الدش مثلا ويريد أن يتوضأ، نقول عليك أن تغسل أعضاء الوضوء مرتبة. نعم تفضل.
وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، والاستنجاء أو الاستجمار.
نعم. شروط الوضوء ثمانية، بعد أن عنها المؤلف الحديث عن الواجبات والأركان شرع في بيان الشروط، والمقصود بالشروط هنا شروط الصحة. شروط الصحة المراد بها ما لا يصح العمل إلا بها، والشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني أن الشرط إذا اختل فسد العمل. طيب ما الفرق بين الركن والشرط؟ الركن كذلك إذا اختل فسد العمل، كلاهما يترتب على عدم الإتيان به فساد العمل، لكن ما الفرق بين الركن والشرط؟ الفرق بينهما في أمرين: الأمر الأول أن الركن داخل في ماهية العمل، يعني العمل مركب منه، الوضوء مركب من أركان غسل الوجه وغسل اليدين إلى آخره، الصلاة مركبة من أركان الركوع السجود القيام إلى آخره، هذه تسمى أركان. أما الشرط فلا يدخل في الماهية، مثلا من شروط الصلاة استقبال القبلة، ستر العورة، هذه ليست داخلة في ماهية الصلاة. من شروط الوضوء النية، هذا ليس داخلا في ماهية الوضوء. الأمر الثاني أن الركن لا يلزم وجوده قبل العمل ولا يستمر إلى نهاية العمل، يعني غسل الوجه يكون في أول الوضوء فقط، مسح الرأس يكون في وسط الوضوء فقط، غسل اليدين يكون في آخر الوضوء فقط ولا يستمر طيلة الوضوء، بخلاف الشروط. الشرط يكون يلزم وجوده قبل البدء في العمل وحتى الانتهاء منه، مثلا النية من شروط الوضوء، يشترط استصحاب النية من أول الوضوء إلى آخره. من شروط الصلاة استقبال القبلة، يشترط استقبال القبلة من أول الصلاة إلى آخرها. من شروط الصلاة ستر العورة، يشترط ستر العورة من أول الصلاة إلى آخرها. فهذه الشروط الثمانية للوضوء. الشرط الأول قال انقطاع ما يوجبه، والمقصود بما يوجبه أي نواقض الوضوء، أن ينقطع الناقض من نواقض الوضوء. فإذا كان مثلا من نواقض الوضوء مثلا البول، فلا يصح أن يتوضأ وهو يتبول، لأن البول يرفع حكم الوضوء، فلا بد أن ينقطع ما يوجبه ثم يتوضأ. الثاني النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من أن ينوي الوضوء. فلو غسل أعضاءه ولم ينوي الوضوء، استيقظ من النوم فأراد أن يغسل يديه ويغسل وجهه ويمسح برأسه ولم يستحضر نية الوضوء، ثم في أثناء غسله لأعضائه تذكر أنه سيصلي الضحى مثلا، نفرض أنه نام بعد الفجر قال أنا سأصلي الضحى، فلعلي أنوي في هذه الأعمال التي بدأت بها أنوي بها الوضوء، وهنا لا يصح. لا بد من النية، أن تكون النية موجودة من أول أركان الوضوء. والإسلام أن يكون متوضئ مسلما، فلو توضأ كافر ثم أسلم يؤمر بأن يجدد وضوءه. والعقل، لأن هذه العقل لأن من شروط الوضوء النية، والمجنون لا تصح منه النية. والتمييز يعني أن يكون مميزا، فلو كان صغيرا دون التمييز فلا يصح منه الوضوء. والماء الطهور المباح، يعني أن يكون الماء الذي يتوضأ منه أن يكون طهورا وأن يكون مباحا. الطهور المراد به الباقي على خلقته، لم يتغير بشيء من النجاسة، لا طعمه ولا لونه ولا ريحه. والمباح أي أن يكون الماء كسبه مباحا، فلو أنه غصب ماء ثم توضأ منه فعلى المذهب قالوا وضوءه لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والقول الثاني في المسألة أن وضوءه صحيح، لأن النهي هنا لا يعود إلى أمر يتعلق بالوضوء، وإنما هو يتعلق بأمر خارج عنه، فالجهة هنا منفكة، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن وضوءه صحيح لكنه يأثم بغصبه للماء. وإزالة ما يمنع وصوله، يعني إذا كان عليه شيء يمنع وصول الماء فهذا من شروط الوضوء، أن يزيل ذلك الشيء الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل المناكير التي تضعها النساء على الأظافر، نقول من شروط صحة الوضوء إزالة المناكير. البوية التي تكون على اليد لا بد من إزالتها قبل أن يغسل العضو، قبل أن يغسل يده. ما تضعه بعض النسوة مثلا على عينيها، على حاجب العينين، من اللي يسمونه الشيء على الحواجب، يكون مانعا من وصول الماء، لأنه على نوعين، في شيء يمنع وصول الماء وفي شيء لا يمنع وصول الماء، فهذا لا بد من إزالته قبل الوضوء. نعم. قال والاستجمار، يعني إذا كان قد خرج يعني ذهب إلى الخلاء لبول أو غائط فلا بد أن يبدأ بالاستجمار قبل الوضوء. فلو أن شخصا تبول أعزكم الله ثم توضأ ثم استنجى أو استجمر، فعلى المذهب وضوءه لا يصح. لماذا؟ لأنه قدم الوضوء على الاستنجاء والاستجمار. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما سأله عن المذي، وقال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ. هذه رواية الصحيحين، وفي رواية النسائي يغسل ذكره ثم يتوضأ، يعني يبدأ بإزالة النجاسة ثم الوضوء. ومما يدل على ذلك أن الوضوء تحلية وإزالة النجاسة تخلية، فيبدأ أولا بالتخلية ثم التحلية، مثل ما لو أردت أن تشرب في كأس وهذا الكأس متسخ، هل تضع فيه اللبن أو تضع فيه العصير ثم تغسله، أو تغسله أولا ثم تضع فيه اللبن أو العصير؟ تبدأ أولا بغسله تنظفه، هذه التخلية، ثم تحليه وهكذا. تريد أنك تفرش لك بيت، اشتريت بيت جديد تريد أن ترممه وتفرش البيت، بأي شيء تبدأ؟ تبدأ أولا بإزالة الديكورات القديمة، ثم تبدأ بوضع الديكورات أو الفرشة الجديدة، وهكذا الوضوء يكون تاليا لإزالة النجاسة. فهذه هي الشروط الثمانية للوضوء، وأهمها في الحقيقة هو شرط النية، ولهذا عقد له المؤلف رحمه الله فصلا خاصا به يتحدث عن النية. نعم.
فصل. فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك في الأثناء استأنف.
نعم. النية المطلوبة في العبادات نوعان: نية يراد بها تعيين المعمول له، أي لمن تعمل هذه العبادة، فهنا جميع العبادات يشترط فيها أن تكون النية خالصة لله تعالى، أن ينوي بعبادته التقرب إلى الله تعالى. وهذا النوع من النية من الذي يتحدث عنه؟ أهل الفقه أم أهل العقيدة وأرباب السلوك؟ أهل العقيدة، هذا محله الحديث عنه في العقيدة، الكلام عن الإخلاص لله تعالى وقصد التقرب إلى الله تعالى في العبادات. والنوع الثاني من النية نية تعيين العمل، أن تنوي بالعبادة أن تميز العبادة عن غيرها، فتنوي بغسل أعضائك الوضوء، أو تنوي بغسل جسمك الاغتسال، أو تنوي بصلاتك أنها صلاة الظهر أو صلاة العصر. هذه النية هي التي يتحدث عنها الفقهاء، وهي المرادة هنا التي تحدث عنها المؤلف، فهي تمييز العمل. لا بد في الوضوء من تعيين العمل وتمييزه، بحيث إن من يغسل أعضاءه ينوي بعمله هذا الوضوء أنه يتوضأ، فلو غسل أعضاءه من غير نية ثم نوى أن غسله للأعضاء للوضوء لم يصح، ولو بدأ بغسل أعضائه من غير نية كان يريد التنظف، غسل وجهه تنظفا بعد الاستيقاظ من النوم ثم بدأ له أن يجعله للوضوء في أثناء وضوءه لم يصح، لا بد من الإتيان بالنية في أول العبادة، وأن يستصحب حكمها في جميع العبادة. ما المراد باستصحاب حكمها؟ يعني لا يقطعها، لا يقطع النية، لا يلزمه أن يأتي أن يستصحب ذكرها في كل الوضوء، لا، هذا أمر متعذر وفيه مشقة على الناس، فالواجب هو استصحاب الحكم وليس استصحاب الذكر. يعني إذا نوى في بداية الوضوء أنه يتوضأ لا يقطع هذه النية، ولا يلزم أن يستحضرها في كل عضو. طيب، ما الذي ينويه في بداية وضوءه؟ نقول ينوي واحدا من أمور أربعة: النية التي ينويها من أراد الوضوء أن يقصد بها أحد أمور أربعة. الأمر الأول أن ينوي رفع الحدث، أن ينوي بوضوئه رفع الحدث. الأمر الثاني قال قصد ما تجب له الطهارة، يعني ينوي بوضوئه أنه سيتوضأ لأمر واجب، ليصلي صلاة فريضة أو صلاة نافلة، أو ليطوف على القول باشتراط الطهارة أو بوجوب الطهارة للوجوب، أو للطواف، أو ليمس المصحف. فإذا نوى استباحة ما يجب له الوضوء بفعله ذلك بطهارته فإنها تصح نيته. أو ينوي ما تسن له الطهارة كقراءة القرآن من دون مس والذكر والأذان والنوم ورفع الشك، يعني شك هل هو متوضئ أم لا، فأراد يعني هو متوضئ وشك هل أحدث أم لا، فوضوءه في هذه الحال مستحب. وغضب، يعني إذا غضب فأراد أن ذهب يتوضأ للغضب فهذا الوضوء سنة. فإذا نوى ما تسن له الطهارة فإن النية تصح. وكلام محرم، لو تكلم بكلام محرم ثم قام ليتوضأ، وجلوس بمسجد، أراد أن يجلس بمسجد فتوضأ، وتدريس علم وأكل، كل هذه الأمور يستحب لها الوضوء. فإذا نوى أن يفعل شيئا منها ثم قام ليتوضأ فهذه النية تصح منه. قال: فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه. هذه أمور ثلاثة: أن ينوي رفع الحدث، أو ينوي فعل أو أن يقصد فعل شيء واجب تجب له الطهارة، أو يقصد فعل شيء تسن له الطهارة. بقي أمر رابعا: أن ينوي تجديدا مسنونا. أن ينوي تجديدا مسنونا، شخص متوضئ وأراد أن يجدد الوضوء، نوى تجديد الوضوء فيصح فتصح منه هذه النية. لكن يأتي هنا سؤال: هل يشرع للشخص أن يجدد وضوءه باستمرار؟ شخص توضأ الساعة 9 الضحى ثم أراد أن يتوضأ مرة أخرى الساعة 10 ثم أراد أن يتوضأ الساعة 11، قال: أنا أريد أن أكسب أجر بوضوئي هذا، لأن الوضوء يغفر الله به الخطايا، ويريد أن يذكر الدعاء الذي بعد الوضوء حتى تفتح له أبواب الجنة 8، فهل يشرع له ذلك؟ نقول: إذا أدى بوضوئه عبادة فيشرع له أن يجدد الوضوء مرة أخرى، أي عبادة، سواء كانت العبادة مما يجب لها الوضوء أو مما لا يجب لها الوضوء. فمثلا لو توضأ ثم صلى صلاة فريضة ثم أراد أن يجدد الوضوء فيشرع له في هذه الحال، ولو توضأ ثم صلى سنة الضحى ثم أراد أن يجدد الوضوء فيشرع له كذلك، ولو توضأ لأجل أمر مستحب لقراءة القرآن، توضأ ثم قرأ القرآن ثم أراد أن يجدد الوضوء فيشرع له ذلك، لأنه أدى بالوضوء الأول ماذا؟ عبادة. لكن إذا لم يفصل بين الوضوءين عبادة يجب لها الوضوء لا يجب لها، يجب لها الوضوء أو يسن، لم يفصل بينهما بعبادة مما يجب لها الوضوء أو يسن لها الوضوء، فالأقرب الله أعلم أنه لا يشرع له التجديد. فلو أنه توضأ ثم بعد 5 دقائق قال سأتوضأ مرة أخرى، لم يصلي بين الوضوءين، ولم يذكر الله تعالى، ولم يقرأ شيئا من القرآن، فهنا نقول قد يكون فعله هذا إلى الإسراف في الماء أكثر منه يعني أو أقرب منه إلى كونه عبادة. نعم. قال: فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. النية محلها القلب ولا يشرع التلفظ بها، وهذا في سائر العبادات، حتى في الحج لا يشرع التلفظ بالنية، وإنما الذي يتلفظ به في الحج هو التلبية، فتقول لبيك اللهم عمرة، أو تقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا. وكل العبادات لا يشرع فيها التلفظ بالنية. لكن لو أنه نوى الوضوء لكن سبق لسانه بشيء غير ما نوى، أنه أراد الاستحمام مثلا أو أراد التنظف مثلا وهو في الحقيقة قصد الوضوء، فلا يضر سبق اللسان بذلك. وأيضا لا يضر في صحة النية شكه في النية بعد عزمه عليها. لو أنه نوى الوضوء ثم في أثناء الوضوء شك في نيته هل هو ينوي الوضوء أم لا، نقول هذا الشك لا يلتفت إليه، لأن الأصل بقاء النية واليقين لا يزول بالشك. وكذا لو شك فيها بعد شك فيها بعد الفراغ منها فكذلك لا يلتفت إليه، لأن أي شك في أي عبادة لا يلتفت إليه بعد الفراغ والانتهاء منه. وكذا لو كان كثير قال وإن شك في الأثناء في أثنائها استأنف، يعني يبدأ الوضوء من أوله، وهذا مما مشى عليه المؤلف رحمه الله. والأصل الصحيح أنه إذا شك في أثناء الوضوء فإنه لا يقطع وضوءه بل يكمل بقية وضوئه، لأن الشك هنا لا يقطع أو لا يزيل اليقين، وهو عزمه على النية في بداية وضوئه. نعم. وكذا لا يلتفت إلى الشك مطلقا إذا كان مجرد وهم وليس شكا يستوي فيه طرفاه، ولا إذا كان كثير الوسواس وكثير الشكوك فدائما يطرح الشك. إذن لا يلتفت إلى الشك في النية في أربع حالات. الحالة الأولى إذا شك في النية بعد الانتهاء من العبادة، والحالة الثانية إذا شك في النية أثناء العبادة وكان في أول العبادة عازما على النية وحصل له مجرد شك، فالصحيح أن هذا الشك لا يرفع النية التي هي الأصل. وأيضا لا يلتفت إلى الشك إذا كان مجرد وهم خواطر ترد على الذهن، ولا يلتفت إلى الشك كذلك إذا كان من كثير الوساوس والشكوك. نعم. وبقي من مسائل النية أن من نوى غسلا مسنونا أو مستحبا ارتفع حدثه الأصغر. من نوى غسلا مسنونا أو مستحبا ارتفع حدثه الأصغر ولو لم ينوي الوضوء. مثال من نوى غسلا واجبا أو مستحبا ارتفع حدثه الأصغر ولا يلزمه أن يأتي بالوضوء. مثال الغسل الواجب الجنابة، أن يغتسل من الجنابة، فهنا إذا اغتسل من الجنابة فإنه يرتفع حدثاه، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ولا يلزمه أن يأتي بالوضوء ولا يلزمه أن ينوي الوضوء. نقول يدخل الحدث الأصغر في الحدث الأكبر حتى ولو لم ينوي الوضوء. ولو نوى كذلك ولو اغتسل غسلا مسنونا كما لو اغتسل للإحرام، المعلوم أن الإحرام يسن له الاغتسال، اغتسل للإحرام ولم ينوي رفع الحدث الأصغر، فهل يرتفع حدثه الأصغر؟ محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب الله أعلم أنه يرتفع حدثه الأصغر. وأيضا لو اغتسل للجمعة على القول بأن غسل الجمعة سنة وهو الصحيح، لو اغتسل للجمعة أجزأه عن الوضوء ولو لم ينوي رفع الحدث الأصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن عن سمرة قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. نعم.
فصل في صفة الوضوء، وهي أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد، ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة، ثم يغسل يديه مع مرفقيه، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفاء والبياض فوق الأذنين منه، ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان.
نعم. بعد أن أهنى المؤلف رحمه الله تعالى الحديث عن واجبات الوضوء أو واجب الوضوء وأركانه وشروطه، شرع في الحديث في بيان صفة الوضوء. وصفة الوضوء تؤخذ من الآية الكريمة، من آية الوضوء في سورة المائدة، ومن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جمع من الصحابة الذين رووا وذكروا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رويت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عثمان وعلي عبد الله بن عباس وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة، وأجمعها حديث عثمان. فقد جاء في الصحيحين عن حمران مولى عثمان أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر 3 مرات ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى 3 مرات إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال أي عثمان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث فيه وصف جامع لصفة الوضوء، وفيه بيان فضل الوضوء، أن من صلى 2 ركعتين من توضأ ثم قام فصلى 2 ركعتين بخشوع أي لا يحدث فيهما نفسه فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه، وهاتان الركعتان هما الركعتان اللتان تسميان سنة الوضوء، نعم، والتي كانت من أسباب تقدم بلال رضي الله عنه ودخوله الجنة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في حديث عثمان. جاء في حديث أيضا عبد الله بن زيد قريبا من حديث عثمان، لكن في حديث عبد الله بن زيد فيه بيان لكيفية مسح الرأس، فإنه قال فيه: ومسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. وجاء في رواية في الصحيحين قال: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا في حديث عبد الله بن زيد. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه بيان لكيفية مسح الأذنين، قال: ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أدخل إصبعيه السبابتين أدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. والحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. فهذه الحديث بينت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يبدأ به هو النية، والنية كما قلنا أن ينوي واحدة من أمور 4. هو يكفي أن ينوي الوضوء. كثير من الناس يقول: أنا ما أعرف رفع الحدث ولا أعرف أن أنوي لأمر تجب له الطهارة أو تستحب له الطهارة. نقول: يكفي أن تنوي ماذا؟ الوضوء، أنك تتوضأ الآن، وهذه هي النية الواجبة. ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه، يغسل كفيه 3 مرات، وسيأتي بيان حكم غسل الكفين لأنها من مستحبات الوضوء وليست من واجباته إلا في حالة واحدة سيأتي بيانها. ثم بعد غسل الكفين يتمضمض ويستنشق، ثم نعم يتمضمض ويستنشق. المضمضة معناها إدخال الماء إلى الفم، أن يدخل الماء إلى الفم. وهل يلزم أن يدير الماء في فمه؟ الأظهر والله أعلم أنه يلزمه أن يديره ولو لمرة واحدة، أن يحرك الماء في فمه. ثم طيب في المضمضة هل يلزمه أن يخلع الأسنان المركبة إذا كان قد ركب أسنانا؟ لا يلزمه ذلك. وكذا لو كانت المرأة مثلا قد ركبت أسنان ذهب أو أسنان فضة فلا يلزم خلع هذه الأسنان، بل تغسل التركيبة نفسها. ثم يستنشق، والاستنشاق معناه جذب الماء إلى الأنف. وهل يجب الاستنثار وهو إخراج الماء من الأنف؟ نقول: لا، هذا ليس بواجب بل هو سنة. فظاهر حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولكنه ليس من الواجبات. نعم. قال: ثم يغسل وجهه، أي بعد المضمضة والاستنشاق يغسل وجهه، وحد الشعر كما سبق معنا من منابت شعر الرأس المعتاد، أي غير الأصلع ولا الذي ينحدر شعره على وجهه. والمراد بمنابت شعر المعتاد أي منحنى الجبهة، من منحنى الجبهة أو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل اللحية، هذا هو حده من الطول طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. قال: ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية. اللحية إما أن تكون كثيفة وإما أن تكون خفيفة، فإن كانت كثيفة لا يرى من تحتها لون البشرة، فهذه لا يلزم غسل داخلها، وإنما يغسل ظاهرها، لا يلزم غسل باطنها وإنما يلزم غسل ظاهرها، لأن الذي تحصل به المواجهة منها هو ظاهرها. وأما اللحية الخفيفة التي يرى من خلالها لون البشرة فهذه يغسل ظاهرها مع باطنها، لأن الباطن هنا وهو أسفل اللحية يعد من الوجه لأنه تحصل به المواجهة. ولهذا قال المؤلف: ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة، يعني إذا كانت لحية كثيفة فهنا لا يلزم أن يغسل الباطن وإنما يجزئ غسل الظاهر. قال: ثم يغسل يديه مع المرفقين، وهذا هو الركن الثاني من أركان الوضوء، بعد غسل الوجه يغسل يديه مع المرفقين. قال: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه، إذا كان في أظفاره بعض الوسخ فلا يلزمه إزالتها إذا كانت يسيرة. وهل ينسحب هذا على كل شيء يسير يكون في العضو يمنع من وصول الماء إليه؟ الصحيح أنه يشمل ذلك كل الأعضاء على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، فلو كان في أصبعه أو في يده أو في مرفقه أو في مرفقه أو في ذراعه أو في خده مثلا نقطة يسيرة من بوية مثلا أو شيء يمنع من وصول الماء، فالصحيح أن هذا مما يغتفر بناء على القاعدة الشرعية أن اليسير مغتفر. قال: ثم يمسح ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه، يعني يأتي إلى مسح الرأس، والواجب هو مسح الشعر الذي على الرأس، أما الشعر المسترسل الذي دون الرأس فهذا لا يجب مسحه، ويبدأ من منحنى الجبهة الذي هو حد من أعلى حد الوجه إلى ما يسمى القفا، وهو ملتقى الرأس مع الرقبة، والبياض الذي بين الأذن والرأس هذا من الرأس يمسح كذلك. وكيفية المسح أن يضع يديه في مقدم رأسه ثم يمسح إلى آخر رأسه ثم يرجع مرة أخرى إلى مقدم رأسه، هذا ما دل عليه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في ذكره لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما، قال: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا الحديث حديث عبد الله بن زيد مع حديث عثمان مع حديث علي رضي الله عنه الذي رواه أهل السنن، وفيه قال: ومسح النبي صلى الله عليه وسلم برأسه واحدة، كل هذه الأحاديث تدل على أن مسح الرأس لا يشرع فيه التعدد ولا يشرع تكراره، وإنما يمسح مرة واحدة، بخلاف بقية الأعضاء فإنه يشرع فيها التثليث والتثنية في بعض الأحيان، بخلاف مسح الرأس فإنه لا يمسح إلا مرة واحدة. قال: ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. نعم، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم سباحتيه في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، هكذا يعني يدخل السباحتين في الأذنين والإبهامان يجعلهما خلف الأذنين ويمسح عليهما. نعم، وهذا حديث رواه أهل السنن وهو حديث صحيح. وآخر شيء في صفة الوضوء قال: ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق، لأن في كل رجل كعبين فيغسل رجليه إلى حد هذين العظمين، وسيأتي بيان مزيد إن شاء الله تعالى لهذه المسألة بعد الصلاة، نكمل الدرس بإذن الله تعالى بعد الصلاة ثم نجيب عن الأسئلة المتعلقة بدرس المغرب ودرس العشاء مرة واحدة بإذن الله تعالى.